قال القول قبل الالتفات للدليل الثاني، المهم بالدليل الثاني كيفية التصديق على المقام. قال إذا قلنا من يقول بالأعم، نظرية الأعم تساوق الاشتراك المعنوي، بينما نظرية الأخص لازمه القول بنظرية الحقيقة والمجاز. ليش؟ هذا بينهم، هذا المعارض، هذا يحتاج إلى مزيد من التوضيح. لماذا نظرية الأعم تدفعنا نحو الاشتراك المعنوي، بينما نظرية القول بالأخص تدفعنا نحو نظرية الحقيقة والمجاز؟ أول شيء معنى الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي أن اللفظ موضوع لمعنى كلي، وأن لهذا الكل أغراض، وشمول الكل لكل من الفردين يكون شمولا حقيقيا. هذا معنى الاشتراك المعنوي. ضابط الاشتراك المعنوي كل ما كان هناك لفظ وضع بحسابه معنى كلي، وكان لذلك الكلي أكثر من الفرد على أن تكون علاقة هذا اللفظ مع الأفراد علاقة حقيقية. لذلك ما نقول لفظ الإنسان موضوع لكلية الإنسان، فيمكن حينئذ صدقه على زيد حقيقة كما يمكن صدقه على عم حقيقة. صاحب القول الأعم شيء من يقول نظرية القول الأعم، مثلا عالم، يقول العالم له فردان، الفرد الأول شنو؟ القائل بالأعم له فردان، الفرد الأول شنو؟ من هو متلبس بالعلم الآن. الفرد الثاني شنو؟ من كان بالأمس عالم وإن انقرض اليوم عن صفة العلم. إذا شنقرت له يقال للعام أن فردان، وكل من الفردين صاحب القول العام شنو يجوز؟ كل الفردين حقيقة. هل المتلبس بالعلم الآن يقال له عالم حقيقة؟ هم من كان بالأمس متلبسا بالعلم واليوم قد انقضى عنه هذا المبدأ، وهو اليوم ليس بعالم، ولكن بما أنه عالم بالأمس حقيقة يقال له عالم. نرى أن صاحب القول بالأعام ادعى أن اللفظ موضوع للعالم على أن يكون للعالم فردا، أحد الفردين المتلبس بالفعل بالعلم، الفرد الثاني من كان بالأمس متلبس بالفهم العلمي وإن لم يكن اليوم متلبس. لذا صح لنا أن نقول القول بالعام يساوق الاشتراك المعنوي، بينما النظرية الثانية الذي النظرية الثانية أننا لا نقول بالعام إنما نقول بالخاص. صاحب النظرية الثانية يقول إن يرضى العالم ليس له إلا فرد واحد، وما هو المتلبس بالعلم حاله، أما من كان متلبسا بالعلم فقد انقضى عنه التلبس فهو لا يصرف عليه عالم حقيقة، وإنما يصرف عليه مجاز. الأخص لا محالة، نظرية الأخص لا محالة تدعي ماذا؟ أن ليس لهذا المعنى من العالم إلا مصداق واحد وفرد واحد حقيقة، وهو من كان متلبسا بالعلم حاله. أما الشخص الذي كان متلبسا بالعلم والآن انقضى عنه التلبس، صاحب القول بالنظرية الأخص بعد يدعي يقول ليش الحقيقة وإنما واضح. الآن نجي إلى هذا البحث، يقول ونزه ماذا الأمر بين أن نختار نظرية الاشتراك المعنوي أو نختار نظرية الحقيقة والمجاز، نحن ندفع باتجاه الاشتراك المعنوي، لأن الاشتراك المعنوي فيه متمحور في الحقيقة، الاشتراك المعنوي متمحور في الحقيقة، بينما نظرية الحقيقة والمجاز ليس متمحورا في الحقيقة. وعندما يدور الأمر من كان متمحورا بالحقيقة وبينما لم يكن متمحرا بالحقيقة وإنما مشوبا من الحقيقة والمجاز، فما كان متمحرا بالحقيقة أجلب. إذن دليل نشيل سبيل، دليل غلبة، دليل غلبة أن ما كان متمحرا بالحقيقة أجلب مما كان متمحرا بالحقيقة والمجاز أو الحقيقة المشوفة. تقريبا 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 أقول روح الدليل لا ما لا يحوث تقريبا. إذا واحد يريد يصفي الزوائد ويحمل الزوائد يقول أن الحقيقة مقدمة على المجاز، بس الحقيقة مقدمة على المجاز إحنا شلون طبقناها؟ أن الاشتغال المعنوي متمحض بالحقيقة بينما قول الآخر قول الأخاص مو متمحض بالحقيقة فيه شائرة المجاز. وكلما كان قد دار الأمر من كان متمحرا بالحقيقة ومن كان مشوبا بالمجاز حيث أن الغلبة، حيث أن الغلبة مع ما هو متمحرا بالحقيقة فلا بد أن القول بالإشراح المعنوي، القول بالإشراح المعنوي يعني القول العام. فثبت المطلوب، المطلوب ده شنو؟ الأصل اللفظي ينتهي بنا إلى نظرية القول بالأعم. هذا هو الدليل الثاني الذي يتمسك به الخص في إثبات الأعم عن طريق الأصل النظري. الشيخ مسير رأيه باتجاه هذا الدليل. مرحوم الشيخ عند تقريبا ثلاث مناقشات، أحد المناقشات أنا أضيفه ومناقشة حقيقة ومناقشات مركزية. يعني شو المناقشات المركزية؟ احنا عندنا مناقشات مقطعية واخرى مركزية. المناقشات المقطعية يعني مناقشات معالجة هذه المشكلة، المناقشات المركزية معالجة مشكلة لا تختص بها هذه وإنما هو علاج عام هذا مستعف لتلك، فيمكن تطبيقها في المقام كما يمكن تطبيقها في غيره. أول ملاحظة أخي الكريم، أنا لا أسلم أن ما هو متمحض بالحقيقة أغلب مما هو مشوب بالمجاز بعدما ظهر في كلماتهم في كلماتهم واشتهر على ألسنتهم ما لا اشتهر أن لغة العرب الأكثر فيها لغة المجاز. شاع على التعبير، ورد على التعبير أن لغة العرب كثر فيها المجاز، كثر فيها المجاز. طبعا هذه العبارة إحنا في الحقيقة نظرية تقديم الأغلب، مرة أدنى السؤال يعني تقديم الأغلب على الغالب ومرة تقديم الأغلب على النادر، لعل النظرية تقديم الأغلب على النادر مقبولة عندنا، لعل أقول لعل فكرة تقديم الأغلب على النادر فيه مجال، فيه مجال. أما إذا كان أغلب وغالب،
غالب وين؟
أستأذن. فيما إذا كان أغلب وغالب حينئذ ليس بمعلوم عند دوران الأمر بين الأغلب والغالب يتقدم الأغلب. ما عندك أصلا نقبل عندنا إذا سلمنا. مرة واحد يريد يسأل عن شنو تقول دوران الأمر بين الأغلب والنادر، أكو مجال أن واحد يقول شنو؟ بل الأصل يعين الأغلب مقابل الشاد النادر. أما إذا كان مقام من دوران الأمر بين الأغلب والغالب ما عندنا قاعدة تقول الأغلب يتقدم على الغالب. ومقام الشيخ شنو يقول؟ الشيخ مين يخافئ ويساوي بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز؟ حتى واحد يشكل علي يقول سيدنا بالوجدان نحن نشعر أن الاشتراك المعنوي أغلب من الحقيقة والمجاز. الشيخ مين يدعي؟ الشيخ مين يقول؟ يقول أعلم أن الفرد الثاني ليس فرداً نادراً، أن الفرد الثاني ليس فرداً نادراً وإنما هو فرداً غالباً. فإذا فرداً غالباً فلا مجال للتطبيق القاعدة، لأن القاعدة أين تطبق؟ عندما يدور الأمر بين الغالب والنادر، لا ما إذا دار الأمر بين الأغلب والغالب. والآن نريد أن نرجع الاشتراك المعنوي أغلب، لكن الحقيقة والمجاز مو فكرة نادرة في لغة العرب. الحقيقة والمجاز ليس عملة نادرة في لغة العرب، بل هي أيضا لغة شائعة، فكل من العملتين شائعة. وإن كان ربما شياع العملة الأولى أعني الاشتراك المعنوي أكثر من شياع العملة الثانية، أعني ماذا؟ أعني الحقيقة والمجال. القاعدة التي تقول الحائل المشكوك بالغالب عند دوران الأمر بين الغالب والنادر، نقل الحائل المشكوك بالغالب عند دوران الأمر بين الغالب والنادر ربما نقول مقبول، أما ما عندنا قاعدة الحاق المشكوك عند دوران الأمر بين الغالب والأغلب، ألا بد أن نلحق الفرد المشكوك بالأغلب. هذه قاعدة ما عندنا، هذه ما قاعدة ما عندنا. يعني نفترض 90% من سكنة النجاح أو خلينا نقول الشيخ المنظور مثال، نفترض مثلا 50% من سكنة النجر هم رجال الدين الرسول العلوم الدينية، و 45% من سكنة النجر يدرسون علوم أكاديمية، إجانا فرد مشكوك، إجانا فرد مشكوك من السبب من يدرس العلوم الدينية أو من يدرس العلوم الأكاديمية. ليس منهج العقلاء قائم، الذي يكون النظر في هذه القاعدة هو سيرة العقلاء. ليس منهج العقلاء قائم عند هذا الفرد المشكوك أنه يلحق بأنه من رجال الدين. نعم، إذا كان 90% من سكن في النجر هم رجال الدين، و5% من سكن في النجر هم من يدرسون الدراسات الأكاديمية، قد لقائل أن يقول على تحفظ العبارة، قد لقائل أن يقول ماذا عند الفرد المشكوك يلحق ماذا بالتسعين، وبالتالي نحكم عليه أنه من طلبة العلوم. ومقامنا ليس من هذا القبيل، مقامنا الحقيقة والمجاز ليست عملة نادرة، إنما الحقيقة والمجاز عملة شائعة، وإلا تساوي الاشتراك. نريد نرجع المساواة، ولكننا نريد أن نخرج العملة الثانية عن كونها عملة نادرة ونعطيها غالبا أنها عملة شائعة عملة غالبة، ونظرية الحائل المشكوك عند دوران الأمر بين الأغلب والنادر مقبول، أما الحائل المشكوك عند دوران الأمر بين الأغلب والغالب ليس مسلم. لم يكن ديدن العقلاء قائم، لم يكن ديدن العقلاء قائم على الحاق الفرد المشكوك عند دوران الامر بين الاغلب والغالب، واذا كان ولا بد من فرض ديدن للعقلاء في المساله فانما نفترض ان ديدن العقلاء انما يكون مقبولا عندما يكون دوران الامر بين الغالب والناس. هاي المناقشه واضح، المناقشه المناقشة الثانية، أخي الكريم، هذا فقه السنة، هذه النظرية وهذا النهج نهج سني، هذا ليس نهج شيعي. نظرية الغالب والبحث وراء الاستحسانات هذه لغة يتعامل بها أثناء العامة السنة في استنباطهم للأحكام الشرعية، يكتفون بالظنون، والفارق بين الهوية الشيعية والهوية السنية أهم من الفرق بين الهويتين، إن فقه الشيعة فقه فرعي، ولذا أسسنا هذا القانون
إذا لم يبلغ إذا لم يصل الفقيه إلى مرتبة القطع لا يجوز له أن يحكم بحكم شرعي. الفقيه إنما يحكم عندما يكون بلغ مبلغ القطع. مجرد غلبان غلبة أصعب مخوف ماذا؟ ظنا. وما عندنا قانون التعويل على الظن. مثل هذه الأمور ينبغي التعامل إلى ماذا؟ إلى الظهور لا إلى الغلبة. تمام البحث لا بد أن يصار إلى ماذا؟ إلى الظهور لا إلى الغلبة. عملة الغلبة في قاموس المذهب الشيعي عملة الغلبة عملة المأجورة. العملة الرائجة في القاموس الشيعي عملة الظهور. فالمدار دائما لا بد أن يصار إلى ماذا؟ إلى الظهور. وليس المدار يصار إلى ماذا؟ إلى الغلبة. هذه مناقشة ثانية، مناقشة ثالثة. سلمنا يرسلنا أن مولدنا من موارد دوران الأمر بين الخارج والناظر. سلم جدلا سلم وسلمنا أننا نرتضي نظرية الغلبة ولا حاجة للاستعانة بنظرية الظهور. سلم أقول لكن هذه النظرية المؤسسة من قبل العقلاء إنما يصار إليها في هذا العقلاء أسسوا هذا الأصل في أي مجال، إنما أسسوا هذا الأصل في مجال تعيين المراد. ولن تكن أزمتنا تعيين المراد، إنما الأزمة التي نعانيها أزمة تشخيص المرض. العقلاء وإن كان لهم أصول، أيها الأخوة هاي عبارة أن تحفظ، العقلاء وإن كان لهم أصول لكن حركة العقلاء إنما تكون دائما في تعيين المرادات، ولم تكن حركة العقلاء قائمة على أساس حل مشكلة الوضع. مشكلة الوضع مشكلة توقيفية، الوضع أمرا توقيفيا أمرا سماعيا. إذا كان أمر سماعي فلا بد من الرجوع إلى الاستماع. إنما العقلاء إذا صار بناهم أن يؤسسوا شيء إنما يؤسسوا شيئا في دائرة المراد وتعيين المراد. وقد بينا سلفا أن في تحرير محل النزاع التساؤل إنه شنو؟ هل اللفظ موضوع للأعم أم موضوع للأخر؟ حديث حديث الوقت، وهذا دليل لا ينفع في الوقت. فإذا العقلاء عمل العقلاء سيرة العقلاء قائم على الرجوع وتغليب الأغلب على الغالب أو تغليب الأغلب على النادر، هذه الفكرة إنما يمكن تطبيقها عندما كانت مشكلتنا مشكلة تعليم المراد. ولكننا قد بينا ليس المشكلة في تعليم المراد. هذه آلام دليلان اعتمد عليهما الخاص للوصول على أن الأصل اللفظي يثبت نظرية الأعم. المرحوم الشيخ الخراساني ناقش في كل من الدليلين، وبالتالي كلمة الشيخ الآخر للخراساني هذه ليس عندنا أصل لفظي يعين نظرية الأعم أو يعين نظرية الأصل. انعدام الدليل اللفظي ليس ها هنا عندنا أصل لفظي، فلا أصل لفظي يدعو إلى الأعم كما ليس هناك أصل لفظي يدعو إلى النقص. هذا النظرية في الشيخ الخراساني. الشيخ الخراساني في هذا المجال يدعي انسجام الباب، انسجام الباب، وأرجو الاستفادة. ليس من الضروري دائما أن يكون الباب باب منفتحا ومفتوحا. مو دائما تتصور تستطيع أن تستنتج أصل لفظي، بل يكون الأصل اللفظي مغلق تماما كما في المقام. جيد. إذا غلق شيخنا إذا من صار رأيه، تحدنا عن الخطوة الثانية موضحة. إذا استوينا بس أرجو أعمل لي الخطوتين حتى ننتقل للخطوة الثالثة. الخطوة الأولى شنو؟ لا قدر طبعا الخطوة الأولى هي التنزلية، لأنه هو راح يبت فيها. بخلاف الخطوة الثانية، خطوة إقناعية، خطوة يختارها. الخطوة الأولى لو قلنا أننا لم نستطيع أن نثبت لا نظرية الأخص ولا نظرية العام، هذا أولا. لو قلنا لو قلنا لو أدار امتناعا، وإن كان إن شاء الله رأي سنو أنا القراءة الثانية رأي من دعاء نظرية الأخص، لكن لو قلنا لم تكن أدلة القائل بالقول بالأخص. فإذا كان الباب الأول مغلق قلنا نأتي الباب الثاني نفتحه، شنو الباب الثاني؟ تأسيس الأصل النافية. وقال لي المرحوم الشيخ مع على مالك أننا نحن والأصل اللفظي، وإن حاول بعض علمائنا أن يفتح باب الأصل اللفظي وأن يثبت نظرية الأعام، لكننا واعتمد على دليلين، لكننا ناقشنا كل الدليلين وكان مختارنا على ماذا؟ على أنه دائرة الأصل اللفظي أيضا مختلفة، لذلك تجد دائرة ثالثة لدى الفقيه. عنوان الدائرة الثالثة ما هو؟ الأصل العملي. وإحنا قلنا في الأصل العملي نهم حول أربعة أدلة لا خامسة في البيت. ما هي ما هو الأصل المحدد في البيت؟ طبعا بعد ما يقدر الفقيه يقول أن باب الأصل العملي مغلوق مستحيل، يعني يمكن للفقيه أن يغلق الأبواب السابقة، لكن من المحال أن يغلق هذا الباب. ليش من المحال؟ لأنه بالتالي يرفع حيرة المكلف. فلو كان الفقيه غير قادر على أن يفتح الباب الأول، وإذا كان الفقيه غير قادر على أن يفتح الباب الثاني، لكن من المحال له أن يغلق الباب الثاني. إذا ما ممكن في مورد من الموارد أن الفقيه بلحاظ الأصل العملي يقول أنا شنو؟ ما عندي أصل عملي وأمنت جيد. ما هو الأصل العملي شيخنا؟ خراسان يحكي وقال والله أنا رأيي على التفصيل. رأيي على التفصيل. طبعاً هو عبارة هكذا. عبارة في فرع نستعين بالاستصحاب، وفي فرع آخر نستعين بالبراءة. في فرع نستعين بالاستصحاب، وفي فرع نستعين بماذا؟ بالبراءة. مرحوم السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول المناسب أن يقول في كلا الفرعين نستعين بالاستصحاب، لكن مرة استصحاب ينتج حكما وأخرى استصحاب ينفي حكما، يعني يحاول أن بدل البراءة يأتي بمفردة مسابقة البراءة من حيث النتيجة عنوان المفردة الجديدة الاستصحاب. شنو؟ بس أرجوك أنت قلت الضابط شنو؟ يقول هنا حالتين. يعني الحالة الأولى شيخ الطلاسان بيأتي. الحالة الأولى شنو؟ شخص باحث عن حاله. والآن فقد علم. كلامنا كله ترى مورد تعرف على الأصل العملي لحال يقظ لحال هذا الفرد، أما الفرد الآخر ما عندنا أزمة. ليش؟ لأن الفرد الثاني موضوع اتفاق عند الفريقين القائل بالأعم والقائل بالأخص، هذا هو القدر المتيقن من ماذا؟ من شموله للأحكام الشرعية. فلو واحد قال لك أكرم عالم، القدر المتيقن من أكرم عالم يأخذ الفرد المتلبس بالحلم هذا، هذا ما عندنا أزمة. لذا هذا الفرد غيبه لانه قدر متيقن عند الفريقين من كونه هو واجب الاكرام، من كونه يتقبل الحكم الشرعي. انما الكلام في يافر الفرد الذي كان بالامس عالم واليوم مشكوك العالم، اليوم عقم، اليوم قد رفعت عنه عالميه. على فكرة من المتنافع عليه، نحن نبحث عن حكم شرعي لهذا الفرد، وأما الفرد الأول ما عندنا ضائقة في التعرف على الحكم الشرعي للفرد الأول. فكل كلامنا أن يوجه للتساؤل بتحت لحاظ الأصل العملي، ماذا يستدعي الأصل العملي بلحاظ يقظ بلحاظ الفرد هذا، لا ذاك الفرد، بل ذاك الفرد لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأن الأصل العملي إنما يشار إليه إذا كان المولد مولد شك، وذلك الفرد لا يمكن أن يحاط بالشكل، لا مجال لأن يقترن بالشكل، لكن الفرد هو القدر المتيقن في ترتب الأحكام الشرعية. فإذا قال القائل أكرم حامل، القدر المتيقن الذي لا مجال في الشمول لهذا الأدب، أعني وجوب الإكرام والعرض المتلبس العلم، فلا مجال للرجوع إلى الأصل العملي في تحديد وظيفة ذلك الفرد، إنما الكلام في تحديد الوظيفة العملية علما للشخص الذي كان بالأمس عالم واليوم ليس عالم، واليوم انقضى عنه مبدأ العلم، واليوم نسى كلام في هذا الفرد. مرحوم الشيخ يقول هو أنا أسأل خطاب أكرم العالم متى ينهض؟ خطاب أكرم العالم متى ينشأ؟ متى يصدر من المولى؟ متى يمكن للمولى أن يبين؟ فيه صورتان. الصورة الأولى نفترض أن الخطاب قبل أسبوع صدر، هاي حالة الخطاب شو صدر قبل أسبوع. الحالة الثانية أن الخطاب الآن صدر، فمرة الخطاب قبل أسبوع صادق، ومرة الخطاب شو صادق. يقول إذا كان الخطاب قبل أسبوع صادق، نحن نقول بوجوب إكرام هذا الشخص للاستصحاب. وأما إذا كان الخطاب الآن صادق، نقول لا يجب إكرام، وذلك للبراءة. ليش؟ يلا طبق لي. احنا اذا قلنا الخطاب قبل اسبوع صادق، فبارحه لما كان عالم الخطاب يشبهه ولا لا يشبهه؟ لا شك في ان يشبهه. بارحه اليوم لما نسى انشر وجود اكرام الى بارحه، شنو نقول؟ شنو نقول؟ شنو؟ اكرم فلان، اكرم فلان، اكرم فلان. هذا الخطاب كان يلاحقك، أكرم فلان، أكرم فلان. بارحة كان عالم، لا شك ولا ريب، بارحة لما كان عالما خطاب أكرم فلان كان يسمونك، لا لا، كان يوجه إليك بأن لزومك أن تظلمه لغيرك. فالآن لما اليوم نشك بعدما نشك في أن ذلك الخطاب الذي كان يهتف فيما مضى وكان يلاحقني فيما مضى، هل انقطع ام لا؟ الاستصحاب ماذا يقول؟ فقاط ذلك الخطاب، فقاط ذلك الوجوب، ذلك الوجوب الذي كان ثابت بالامس، وجوب اكرامه، ذلك الوجوب الذي كان ثابت بالامس عندما كان عالما وبعد لم يكن قد نسى، وجوب الاكرام كان قد ثبت له، وكنت انا مطالب بماذا؟ بلزوم الإكرام. اليوم لما نسى أن لا، نشك في ارتفاع ذلك الخطاب وعدم الاستطاعة، الاستصحاب ماذا يقول؟ فقاطع ذلك الوجود. الأصل يقول، الاستصحاب يقول عدم ارتفاع ذلك الخطاب. لا تنكر اليقين بالشك، وإنت كنت على يقين بأن الخطاب إلى الأمس كان وجه إليه، واليوم أنت تشك في ارتفاع هذا الخطاب، فنستصحب بقاء الخطاب، فنستصحب بقاء الوجود. ومن هنا قلنا فيما لو كان الخطاب قد صدر قبل النسيان فإنه يجب إكرامه. أما إذا كان هو عالم ما كان الخطاب، خطاب ماكو، ثم زال عن العلم، ثم زال عن العلم والسمع عليه، ثم اجى الخطاب، الخطاب شو بده يصير بعد مرحلتين؟ يا مرحلتين، بعد ما كان عالم وبعد ما نسى العلم اجى الخطاب اكمل العالم. يقول نشك في انه اصل الخطاب ثابت لهذا، يعني هل انه اني واجب علي ان اكرم فلان ام لا؟ شك في ماذا؟ في الوجوب، شك في الوجوب. ونحن قد بينا كل ما كان الشك في اصل التكليف فهو مجرى لاصابه. اذا واحد يسالك هل سؤال أخي أنا عندي شبهة في نفسي، إذا رأيت الهلال أول الشهر هل يجب علي الدعاء عند رؤية الهلال أم لا؟ شنجا؟ ليش؟ للمراعاة. ما أدري، يجب علي اليوم أن أمضي مبلغ من المال إلى زيد بن بيت أم لا؟ الأصل ماذا؟ المراعاة.
عندما شفت في وجوبه ولم تكن هناك حالة سابقة،
إذا عرفت ما الفرق بين البراءة وبين الاستصحاب؟ أين تنشط؟ أين ينشط الاستصحاب؟ وأين لا ينشط الاستصحاب؟ إنما ينشط الاستصحاب إذا كان هناك حالة سابقة، لا مجال إلا لتطبيق الاستصحاب. الاستصحاب لدي وهو يتقدم على كل الأصول، ومن هنا عد الاستصحاب هذا عرش الأصول. الاستصحاب هذا عرش الأصول، يعني شنو عرش الأصول؟ يعني هو الخوف والمقدم، هو الذي إذا أمكن من تطبيقه لا مجال أن يصار إلى أصل عملي آخر، بخلاف البراءة فهو فرش الأصول. فرش الأصول يعني شنو؟ أنزل المراتب، أنزل المراتب. فتمام الكلام شنو الشيخ ايش قال؟ راح اغير لك لهجه الشيخ، عباره الشيخ راح اغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، في مقام تحديد الاصل العملي في المقام، فانا نقول ان كان المورد له حاله متيقنه سابقه من وجوب فان المحكم في ذلك هو الاستصحاب، واما ان لم يكن عندنا حاله متيقنه سابقه حيث لا مجال الا لتطبيق الفقر. لأن موارد الاشتغال إنما يكون عندنا علم إجمالي، والتغيير عند دوران الأمر بين محذورين، ومقامنا لا من دوران الأمر بين محذورين، ولا من موارد العلم الإجمالي، ولا من موارد وجود الحالة المتيقنة سابقا. عند عدم وجود هذه الحالات النتيجة إلى ماذا؟ إلى البراءة. لذلك راح نسأل أين يمكن تطبيق البراءة؟ البراءة إنما تطبق إلى لم يكن عندك حالة متيقنة سابقة، يعني أسد باب الاستصحاب. إذا لم يكن عندك علم إجمالي حتى أسد باب الاشتغال والاحتياط، إذا لم يكن المورد من موارد دوران الأمر بين محذورين حتى أجد الباب التخييري، إذا أدركت الأبواب الثلاثة فيصار إلى ماذا؟ الاستصحاب عرش الأصول والبراءة فرش الأصول. ثالث المقدمات وآخر المقدمات وهو تأسيس الأصل، إنما يصار إلى هذه المقدمة إذا لم نحسم موقفنا بلحاظ انتخاب أحد القولين، إما القول بالأعم وإما القول بالأخر. والأصل إما أن يكون أصلا لفظيا وإما أن يكون أصلا عمليا. نجي الأصل اللفظي، مقتضى الأصل اللفظي عشان العبارة
ثاني سؤال هاي
عفوا إنه رأي راح يحسب موقفه الشيخ رأسا دخل إنه لا أصل لفظي في نفس هذه المسألة، يا مسألة عند دوران الأمر بين الأخص والعام، لا أصل يعول عليه عند الشيخ. طبعا هذا عند الشيخ يسمي قيد توضيح وليس قيد احترازية، لأن الأصل دائما عندما يؤتى به عندما يكون هناك شيء، فليس يعني في هذا مو عبارة قيدا احترازيا وإنما قيدا توضيح، لأن الأصل وقت نأتي به عندما يكون هناك شك. إذا هاي العبارة يعول عليه عند الشك حتى لو حذفت ما نحن مضمنا. هو إنه لا أصل في نفس هذه المسألة، لا أصل يعول عليه عند الشك. إنقل ذهب فريق من علمائنا إلى وجود الأصل اللفظي، ألا وهو أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، عدم القول بالأخص. طبعا عدم القول بالأخص يعني شنو؟ وبالتالي يعني القول بالأعم. شوف وأصالة هذا مبتدأ، دفع المقدر،
وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية الذي حاول البعض أن يتمسك بها في المقام. فيها هذه الأصالة عندي أنا خراساني، أولا مردودة بالتعارض، ثانيا مردودة أن هذا تصب في الغرض. وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية كم الشاملة؟ أولا مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم. طبعا لا تذكرون بارحة أصالة عدم الخصوصية، مرة من الحظها عدم الخصوصية فيصير أصلان وجوديان لأنهم لحاظ عدم الخصوصية، ومرة تفكر بماذا؟ عدم اللحاظ. مرة يقول لحاظ العدم تصير وجودية، ومرة شو تقول؟ عدم اللحاظ. السيد الشيخ الآن ميال جدا إلى نظرية العدمية، يعني يفسر نظرية الخاص على أساس ماذا؟ عدم، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم. هذا أولا، طبعا هذا أولا مذكور تبعا لأنه العبارة نحوية جدا، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية هاي مبتدا خبر شنو؟ لا دليل على اعتبارها. ليش لا دليل على اعتبارها؟ في ماذا لا دليل على اعتبارها؟ في تحليل، في تعيين متنازع فيه. وما هو المتنازع فيه؟ تحديد الوضع. وإن كان ربما، وإن كان ربما، وإن كان ربما هي نافعة في تعيين المراد. لا دليل على اعتبار هذه الأصول العقلائية في تعيين المعنى الموضوع له، وإنما إذا كانت مجدية، هاي عبارة ضيفة، وإنما إذا كانت مجدية تجدي في تعيين المراد وليس من دعنا الآن في تعيين المراد وإنما من دعنا في تعيين المراد.
شيخنا عندي دليل آخر أجل الدليل الثاني،
هذا شرحه الدليل الثاني للخاص. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي الذي طبعا الاشتراك المعنوي قلنا يصب فيها رافض القول بالأعم، وأما ترجيح الاشتراك المعنوي الذي مقاله الأعم على
ترجح على ماذا؟ على الحقيقة والمجاز الذي تصب فيها مصاب في مصب الأخص.
وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز فيما إذا دار الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز،
ليش يقدمون الاشتراك المعنوي؟ وذلك لنكتة الغلبة،
لأجل الغلبة. هاي لأجل الغلبة، هاي وين
الدب بقول الترجيح. ليش يرجحون العلماء الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز؟ لأجل
الغلبة.
خب، وأما هاي أما الاستفتاحية، مو هاي نسميها أما الاستفتاحية؟
وأما الاستفتاحية تأخذ ماذا؟
جوابا، وجوابها لا بد أن يكون مصدرا بالفائل. وأما زيد فأكرمه،
بس زيد مبتدأ فأكرمه شو يصير؟
خبر.
الأما، وأما ترجيح كذا، ترجيح مبتدأ، خبر شنو؟ فممنوع. ليش ممنوع؟ وذلك أولا وثانيا، أولا لمنع الغلبة، أولا يجب منع الغلبة أولا، يعني نريد أن نقول أن الحقيقة والمجاز أيضا غالب،
فإذا أيضا غالب فلا يمكن أن يقال هذا نادر. واضح هذا؟ طبعا أنا هيك سوقت البحث، مرة يقول لا يمنع الغلبة يعني شنو ما أكو تصويري للمسألة، مرة نحاول أن ندفع في اتجاه دوران الأمر بين الغالب والنادر فنقول بويا مو نادر بل هو غالب، ومرة ندعو إلى ماذا؟ دوران الأمر بين الأغلب والغالب. هنا نسلم أن الحقيقة والمجاز غالب، لكن حينئذ ننكر ماذا؟ نقول لا نقول بنظرية ترجيح الأغلب على
لمنع الغلب أولا وثانيا، عم الغلبة نظرية سنية وليست نظرية شيعية، مع منع نهوض حجية أن الحجية مو تدور مدار الاستحسان،
تدور الحجية مدار القطعيات. ولذا عملة الظهور فرق عن عملة الغنم في ماذا؟ عملة الظهور عملة قطعية، أما عملة الغلب عملة فردية.
ومن بنعود حج على الترجيح بالغلب الثانية.
نرجع الآن للأصل العملي. إذا بكلمة فاتضح وتلخص أني أنا الخراساني أقول انسدال باب الأصل لفظي. افتح باب خالد فهو باب الأصل العملي.
وأما الأصل العملي
شنو رأيك؟ طبعاً الأصل العملي يعني العظيم مقدم جميلاً. أما الاحتياط فليس مقام تطبيقها هنا جدنا لأنه ليس من موارد إجمالي. وأما التخيير فليس مورد تطبيقها هنا جدنا لأنه ليس من موارد دوران أمر بين محدود. فيبقى في المقام إما إما استصحاب والمقام. فإن توفرت أركان استصحاب فجرى.
شو وقت توفر أركان استصحاب؟
إن كان هناك حالة متيقنة سابقة، هناك وجود سابق فنصح صحيح. وإن
لم يكن هناك حالة متيقنة سابقة فيكون مجرى للقرار.
هذه النقطة هاي كذا.
وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد.
شلون؟ فأصالة البراءة هي المعتمدة إذا لكش وقت إذا كان الخطاب مثال.
فأصالة البراءة في مثل أكرم والعالم يقتضي عدم وجوب الإكرام.
طبعا يا فرد المتنازع فيه، يا فرد المتنازع فيه الذي نجح وذاك الذي ما نجح، طب ماذا معنى يجي الإشكال؟ كل كلامه ويما الذي نجح. شوف العبارة،
فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم، ماذا تقتضي أصالة البراءة؟ عدم وجوب إكرام الناس، عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ.
لكن أصالة البراءة شو وقت تطبق؟ فيما كان النسيان قبل الإيجاب. النسيان هاي قبل الإيجاب ترى هي مفتاح المسألة. النسيان شو وقت لو كان؟ قال دي انا بدل النسيان قبل ايجاد السجود سيدي اقول الخطاب جاء متاثرا بعد النسيان نفس العباره. هو قال النسيان قبل الخطاب، انا ايش قلت؟ الخطاب بعد النسيان نفس العباره.
هذا واحد. هل الشكل الاول كما ان مقتضى الاستصحاب وجوب اكرام الناس فيما لو كان الايجاد يعني والخطاب فيما لو كان الإيجاب يعني الخطاب قبل النسيان، فلو كان الخطاب بعد النسيان فبراءة، ولو كان الخطاب قبل النسيان فاستصحاب. فإذا عرفت ما تلوناه عليه فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أن هذه الأقوال الكثيرة أوجدها من المتأخرين، والعبرة في القدماء، والقدماء ليس لهم إلا قولين، إما قول بالأخص وإما قول بالأعم. إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعدما قامت ذات قولين بين المتقدمين. ليش قدم العلماء متأخرين سووها أكثر من اثنين بينما القدماء جعلوها اثنين؟ ليش؟ التوالد والتكثر ما هو منشأ، يطلب منشأ للتكاثر. بعدين يقول أنا ما أكو داعي أن ألحظ نظرية المتكثرين، إنما ألحظ نظرية القدماء، وفي القدماء ليست المسألة إلا قولين، وأنا ممن أقول بنظرية الأخاص ولست ممن يقول بنظرية الأعام، وأتمسك بذلك بأدلة ثلاثة. ثم بعد ما يبين أدلة الثلاثة وما يبين عليه من إشكالات سجلت على أدلته الثلاثة، بعد ما يرمم المسألة ويسدد الأبواب تماما ويغلق النواقض تماما، ثم يقول وأما ما ذكره الخاص من الأدلة لإثبات القول بالأعم فهو مردود، يبين أدلة الخاص ثم يبين وجه الفردي. والحمد لله رب العالمين.